بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب الأدب: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. فهذا من الأدب في الخطاب، خاصة في التعليم والوعظ. والمسلم لا ينفك عن الدعوة إلى الله تعالى والتعليم. لا تظن أن التعليم إنما يكون للعالم أو طالب العلم أو الخطيب، بل المسلم يحتاج إلى أن يتعلم وأن يعلم. تعلم أهلك، زوجتك، أولادك، تعلم إخوانك، تعلم من تصحبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون له نصيب من الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يسلك طريقته، وطريقته هي الدعوة إلى الله تعالى. فإذن يحتاج إلى مثل هذه الآداب في تعليم المخاطب وإفهامه. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. هذا من حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. سيقول قائل: كم من الأحاديث التي جاءت في السنة ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الكلام ثلاثا؟ صحيح، الأصل أن يلقى الكلام مرة واحدة، هذا هو الأصل وهذا هو الغالب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحتاج إلى التكرار إذا لم يحصل الفهم أو كان هناك داعي مثل التوكيد. فالمقصود هنا إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، هذا يبين لنا سبب التكرار، حتى تفهم عنه. وهذا نص عليه أهل العلم أن إعادة الكلام ثلاثا يكون إذا لم يحصل فهم. فهذا من أدب المعلم، أن لا يزدري المتعلم، وإذا لم يفهم يقول له: أنت لا تفهم، وأكرر عليك مرة ومرتين لا تفهم. لا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالمتعلمين. جاءه صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة حتى يصل إلى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على طلاب العلم ويحتفي بهم ويعتني بإفهامهم، فيكرر الكلام ثلاثا. يأتيه الجاهل، يأتيه الأعرابي، فيكرر له الكلام حتى يفهمه. قال: أعادها ثلاثا، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. كذلك الأصل السلام أن يكون مرة واحدة، ما في واحد يدخل يقول: السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، ما أحد يقول هذا. لكن المقصود سلم عليهم ثلاثا، يعني يستأذن ثلاث مرات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما أحد رد، ينتظر قليلا ثم يعيد، يستأذن ثلاثا، كما جاء في السنة أن الاستئذان يكون ثلاث مرات، فإذا لم يؤذن ينصرف. فهذا هو المقصود بهذا الحديث. وهذا الأدب يحتاجه الإنسان مع أهله، مع أولاده، إذا لم يفهموا يكرر على الكلام مرة ثم مرة ثم مرة، ما يضيق صدره عندما يقول له ولد وأنا ما فهمت كلامك، ما أدري ما تقول. لا، حتى لو قصر، حتى لو لم ينتبه، تعيد عليه الكلام مرة ومرتين وثلاثا، وتنوي بذلك أنك تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، رواه أبو داود. فتصف عائشة كلام النبي صلى الله عليه وسلم في وعظه وتعليمه، فتقول: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه، يعني عندما يتكلم ما يستعجل في الكلام أو يدغم كلمة بكلمة أو حرفا بحرف، لا، يكون كلامه فصلا بتأني وتؤدة فيفهمه كل من سمعه. فهكذا ينبغي على المتعلم أو ينبغي على المعلم أن يبين كلامه لمن يعلمه، ويبتعد عن الكلمات التي لا يفهمها عامة الناس. نعم، قد يكون المعلم عنده بلاغة وعنده ألفاظ بليغة وقوية في اللغة العربية، لكن تكلم بها أمام الناس ما يفهمون شيئا، أو يأتي ب يعني بعض المسائل العلمية فيتكلم بلغة أهل العلم من القواعد الفقهية وأصول الفقه، والسامع ما يدري ما يقول هذا الشيخ. لا، حاول أن تبسط، كما يقولون البسط هو التطويل، لكن حاول أن تسهل المعلومة الشرعية للمتعلم بأوضح صورة حتى يلقطها بكل سهولة. هذا من أعظم ما ينبغي على طلاب العلم والدعاة والعلماء اليوم، أن أحيانا بالفعل تسأل بعض الناس، تقول له: ماذا قال الشيخ في هذا الدرس؟ يقول لك: ما أدري إيش قال، والله ما أعرف ماذا يقول. أن ممكن ما يراعي حال الناس، وكما هو معلوم اليوم أكثر الناس اليوم ما عنده الألفاظ اللغوية والبلاغة وما عنده الخلفية الشرعية أصلا، يعني ما يدري أصلا ما معنى علم المصطلح، مصطلح الحديث والجرح والتعديل وتخريج الأحاديث وأصول الفقه وقواعد الفقه، ما يفهم مثل هذه القواعد. تأتي أنت تدخل عامة الناس مثل هذا ما يفهمون شيئا، لكن أذكر لهم الحكم الشرعي بدليله الشرعي بكل وضوح، وأعرض عن الخلافات والاستدلالات التي توجد في بطون كتب الفقه. فأنت تحاول أن يكون كلامك فصلا يفهمه كل من يسمعه. حدث الناس كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، بما يعني يفهمون يستوعبون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: فهكذا يعني ذكر هنا هذين الحديثين في هذا الباب. وأيضا في المقابل يعني ينبغي على السامع أو المتعلم أن يصغي لمن يعلمه، وهذا جاء في الباب الذي بعده. فلما ذكر أدب التعليم والوعظ ذكر في المقابل أدب الاستماع والإصغاء. قال: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. فإذن ينبغي على الجليس في مجلس علم، أو إذا جلس أمام عالم أو سأل عالما أو جلس مع والده يتكلم ويعظه ويذكره، ينبغي أن ينصت. كذلك مثلا الزوجة تتكلم مع زوجها، ينبغي أن ينصت، لأن لا يلقي لها بالا. إصغاء الجليس لحديث جليسه، لكن بشرط الذي ليس بحرام. أما واحد تكلم بالغيبة والنميمة يقول أنت ليش ما تسمع كلامي؟ أنا أتكلم، اسمع ما أقول. لا، تتكلم في شيء حرام تخوض في أعراض الناس، لا، لا أريد أن أشاركك في الإثم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. إذن ثم قال: واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه، يعني أن ينادي من يحضر لحضور المجلس وأن ينصتوا فيه. وهذا في الحقيقة أدب عظيم الإخوة، لأن هذا الأدب مفتاح الذكرى. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن؟ قال: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنسان عنده قلب، كل واحد عنده قلب، لكن المقصود القلب الحي الذي يقبل ويريد أن يعمل بما يسمع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن في ذلك لذكرى. من الذي ينتفع من الذكرى؟ من كان له قلب حي. هذا فيه إشارة إلى قبول المحل. أو ألقى السمع وهو شهيد. أمل، يعني كيف قال أو ألقى السمع؟ يعني هذا يدل على كمال الإنصات. أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو حاضر يتفكر فيما يسمع، هذا الذي ينتفع. ولذلك هذا الأدب أدب عظيم، ينبغي أن يستحضره الإنسان في حياته فسيفوز بخير كبير. الآن عندما نصلي صلاة الجماعة، إذا ما أنصت للقرآن وحرك قلب مع القرآن وتدبر ما يقرأ الإمام لن ينتفع بصلاته ذلك الانتفاع العظيم. لماذا الآن بعض الناس يصلي وكأنه ما صلى؟ تسأل ماذا قرأ الإمام؟ يقول ما أدري ما قرأ. لماذا؟ قلبه يجول في الأسواق وفي الدنيا وفي الهموم وفي الشهوات، هذا ما ينتفع من الكلام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، ما قال فاسمعوا، فاستمعوا. الاستماع يعني كنت تطلب الاستماع، تتعمد أن تستمع وتنصت. قال فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إن كنت تريد الرحمة إذا قرئ القرآن فاستمع وأنصت. أما أنك هكذا تحضر تسمع أصواتا ولا تتدبر ما تسمع، لا تفكر فيما تسمع، ما تنتفع. تحضر خطبة الجمعة كذلك، فقط تفكر ماذا سيكون بعد الخطبة، ولا تلقي سمعك ولا تفتح قلبك لكلام الخطيب، لن تنتفع. وهكذا في أي موعظة، حتى الجن يعرفون هذا الأدب. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. تأمل كيف غيرهم القرآن من جن شياطين إلى دعاة مؤمنين منذرين. وذلك يقول وهب ابن منبه رحمه الله: من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل. شوف خمسة، هذه من أحسن ما يكون عند الاستماع: سكون الجوارح، يعني ما تتحرك ولا حركة وأنت تسمع خطبة الجمعة هكذا. وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من مس الحصى فقد لغى. قد يقول قال إيش علاقة الآن مس الحصى، وأنا أفهم إيش يقول الخطيب، أو أرى شوية بعض المسجات كما يفعل للأسف بعض الناس. والله هذا شيء يعني قبيح جدا. يحضر خطبة الجمعة هذه الموعظة العظيمة ثم إذا به يلعب بالآيفون ويقلب بعض المقاطع أو يرد على بعض الرسائل والإيميلات وهو في خطبة الجمعة، هذا لا جمعة له. يعني صحيح صلاة الجمعة صحيحة لكن لا أجر له. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، فكيف بمن يلعب بهاتفه؟ فسكون الجوارح هذا يؤثر في القلب، أي حركة ربما تشتت قلبك. ليس المقصود أن تفهم وتعرف، تقول هذا الكلام ليقوله الشيخ أو الخطيب أنا أعرفه، سمعته من قبل، ليس جديدا، يعني أنت ما تريد إلا الكلام الجديد. لا، من قال لك أن هذا الدين كله جديد؟ لا، بالعكس، هذا الدين قديم وأصيل وموافق لفطرة الإنسان، وهذا التكرار لسماع القرآن والمواعظ هذا يرسخ الإيمان في القلب. ليست العبرة فقط بالمعرفة، العبرة أن يتأثر قلبك، وهذا ما يأتي بالانشغال، هذا يأتي بسكون الجوارح، الذي يسكن ويخشع أثناء الموعظة يشعر أن الأمر عظيم جليل حتى ما يتحرك ولا حركة. فقال سكون الجوارح، ومن ذلك قال وغض البصر، غض بصره، أو في الخطبة ينظر إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، يتوجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه. قال والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل، أي كلمة تسمعها تقول سأعمل بها إن شاء الله، بهذا تنتفع من حضور مجالس العلم وخطب الجمعة. قال وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، يعني أطلب من الناس أن ينصتوا، استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه. فإذا هذا فيه أمر المتعلمين أن ينصتوا، استنصت الناس، فينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم. مثل هذا اليوم الإعلانات التي تكون عن الدروس كأنها استنصات للناس، قل يا الناس تعالوا اسمعوا هذا الدرس. نعم، فإذا ولذلك هذه أول مراتب العلم، الاستماع والإنصات، يحضر يحضر حتى لو ما كتب لو ما حفظ، تمر عليه سنوات وينصت ينصت ينصت، تكون عنده خلفية، ثم يبدأ يكتب، ثم يبدأ يحفظ ويتعلم وهكذا. ولذلك قال بعض السلف قال أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. قال أو بذلك ختم هذا الباب، ذكر في هذا الحديث يعني في استنصات العالم، وهكذا يعني كان الصحابة رضي الله عنهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كم جاء في الأحاديث كأن على رؤوسهم الطير، هكذا تأتي هذه الجملة في بعض الأحاديث في وصف حال الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كأن على رؤوسهم الطير، يعني ما يتحرك ولا حركة، أن الطير شديد الخوف، أدنى حركة يطير مباشرة، كأن على رؤوسهم الطير يعني ما يتحرك ولا حركة، وهذا أبلغ في تأثير الموعظة في القلوب، لا سيما أن هذا في الحقيقة من الأدب مع كلام الله وكلام رسول الله، أن الإنسان إذا قام هكذا في مجلس العلم جالس بأدب وخشوع هذا يدل على أنه يعظم هذا الكلام حتى أنه ما يتحرك، مثل الصلاة، الخشوع في الحقيقة سكون الجوارح مع خشوع القلب، فإذا خشعت الجوارح خشع القلب، كذلك في مجلس العلم هذا مطلوب أن يكون المستمع في أعلى درجات التركيز فلا يتحرك منه شيء، يكون في هذا تأدب مع كلام الله وكلام رسوله، والأدب من أعظم أسباب البركة في تحصيل العلم، إذا كان عند الإنسان أدب مع الله وأدب مع رسول الله، لأن هذا كلام الله وكلام رسوله، فالله تعالى يرزقه العلم النافع الذي يثمر خشوع القلب وخشيته. ثم أيضا ذكر بعض الآداب المتعلقة بالوعظ والاقتصاد فيه تأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.